في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. الحديث 29 عن الأحنف بن قيس رضي الله تعالى عنه قال: ذهبت بسلاحي ليالي الفتنة لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر. المقصود بليالي الفتنة هي الفتنة التي وقعت بين علي رضي الله تعالى عنه وبين معاوية رضي الله عنه، وذلك لما تولى أبو بكر ثم تولى عمر ثم تولى عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا، وخرج الخوارج على عثمان وطالبوا بإسقاطه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعثمان: إن الناس سينازعونك لتنزع قميصا قمصكه الله فلا تنزعه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعثمان رضي الله تعالى عنه جاءوا إليه وقالوا يعني أرادوا أن يسقطوه عن الخلافة، وليس عندهم أحد بعينونه جاهز، وعلم أن الأمر سيضطرب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ترى سيقع لك كذا يا عثمان، وانتبه، إذا الله ألبسك قميصا فلا تنزعه، إذا قال لك الناس انزعه. فعثمان وكان كبيرا رضي الله تعالى عنه، جاوز 80، لكنه كان قادرا على الحكم ونشيطا، يصلي بالناس ويخطب بهم ويقودهم في قتاله، وكانوا هم بالمناسبة يعني طريقة حياتهم تجعلهم أنشط منا. يعني أسد بن الفرات في فتوحات الأفريقية كان عمره فوق 80 قاضي، وكان فوق الفرس ويقاتل، فكانت يعني طبيعة حياتهم تجعل أجسادهم أنشط. الشاهد أن هؤلاء أحاطوا بدار عثمان، فأرسل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أولادهم للدفاع عن عثمان. علي رضي الله عنه قلد الحسن والحسين ومحمد ابنه المسمى بمحمد بن حنفية رضي الله عنهم جميعا، قلدهم سيوفا ودفعهم ليدافعوا عن عثمان، فأقسم عثمان رضي الله تعالى عنه ألا يأتي إلى بيته أحد، وقال: لا أريد أن تراق قطرة دم في سبيل يعني الدفاع عنه. وطالت القصة، لكن أنا سأذكر الشاهد حتى نستوعب سبب الحديث. فكان في النهاية مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وكما قال حسان لما مدحه قال: ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. وكان الذي قد قتله حطان بن عمران بن حطان، وكان هذا الرجل من الخوارج، وكان قد كان صالحا، لكن تزوج امرأة من الخوارج ليهديها، امرأة جميلة ورغب فيها، وقالوا له: ما كيف تتزوج امرأة عند أهل الفكر الضال؟ فقال: لا، تهتدي على يدي. فأضلته هي وصار هو من الخوارج، وقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وقيل قتله غيره. تعرفون المسألة مجموعة هجموا عليه، وهذا يضرب وهذا يضرب، فلما تحدد أن هذا الذي قتله يحتاج أيضا إلى تأكيد، لذلك قيل هو وقيل غيره. الشاهد وصار يمدح بعضهم بعضا ويقولون فيه، يقولون: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. فرد عليهم حسان وقال: يا ضربة من شقي، هو من تقي، هذا شقاء أن تقتل عثمان. وقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وسبحان الله جميع قتلة عثمان قتلوا يعني في مواقع متعددة، لم يسلم من القتل منهم أحد، حتى آخرهم كان مرة عند معاوية وكان جالسا وكبير السن، فوقع نقاش وحوار بينهم، فقال: أما لو رأيتني يا معاوية وأنا بسيفي أضرب عثمان، يفتخر يعني أني أنا يوم أني شباب كنت قويا وشجاعا. فالتفت إليه معاوية وقال: ذكرتني الطعن وكنت ناسيا. هذا مثل عند العرب، يعني مثل الإنسان اللي يضربونه ناس ومعه سكين وهي تقيهم بيده، فيقول له واحد: طيب استعمل سكينك، فيخرجها، يقول: ذكرتني الطعن وكنت ناسي، أنا كنت ناسي معي سكين. فقال معاوية: ذكرتني الطعن وكنت ناسيا، يا غلام النطع والسيف، وضربوا رأسه، ضربوا عنقه، فكان هذا آخره. الشاهد أن عثمان رضي الله تعالى عنه وقع عليه ما وقع، فأجمع الصحابة على تولية علي رضي الله تعالى عنه وهو أهل للخلافة، صهر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن خيار صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأقربهم إليه وأحكامهم وأعلامهم وأشجعهم، فتولى علي رضي الله عنه. نائلة بنت الفراقصة زوجة عثمان أخذت قميص عثمان عليه الدم، هم خلاص غسلوه رضي الله تعالى عنه، أخذت القميص وكانت هي في البيت تحاول، لم يكن مع عثمان إلا الخدم الخاصون به وزوجته وبناته أهل بيته يعني، فكانت تدفعهم عنه، فضرب أحدهم بالسيف وقطع أصابعها، فأخذتها الأصابع وضعتها في الثوب اللي فيه دم عثمان ولفته وضعته في كيس وأرسلته إلى معاوية وقالت هذا ابن عمك قتل. وكان معاوية رضي الله تعالى عنه من يعني يجتمع مع عثمان في 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 يعني في أجداده، وهو ولي الدم. يعني الآن لو واحد قتل، لو شاب الآن قتل مثلا وامسكنا القاتل ووضعناه في السجن، من الذي يملك أن يتنازل عن القتل؟ ولي الدم. ولي الدم أبوه موجود؟ قالوا لا، أبو الشاب متوفي. أمه؟ قالوا أمه متوفية. إخوانه؟ قالوا ما عنده إخوان. أعمامه؟ قالوا أعمامه ميتين. طيب من ولي الدم؟ قالوا واحد من عيال عمه موجود في البلدة الفلانية، هذاك ولي الدم، هو الذي يصبح يملك أن يعفو أو أن يطالب بإقامة الحد، كما قال الله ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، سلطانا جعلنا له سلطان في أن يعفو أو لا. أخذتها القميص ولفته وفيه أصابعها وأرسلته إلى معاوية، وصل إلى معاوية أخذها القميص وخرج للمسجد في دمشق وعلق القميص والأصابع، فبكى الناس، قال هذا دم الخليفة، هذا دم عثمان، فاستثار الناس للمطالبة بدم عثمان. علي رضي الله تعالى عنه دعا الناس إلى مبايعته فبايعوه، ولما بايعوه كتب إلى معاوية ليبايعه، لأن دمشق والشام فتحت، ومصر أيضا والعراق فتحت في عهد عمر رضي الله عنه، فعمر رضي الله عنه تفتح البلدان ينتشر فيها الإسلام، يعين فيها أمراء مسلمين، فعين عمرو بن العاص على مصر، عين معاوية على الشام، فلما عينه على الشام هو اللي مسؤول عن الشام، لكنه أمير ليس خليفة ولا أمير مؤمنين ولا ملك، هو أمير داخل تحت الخليفة اللي في المدينة. فتولى عثمان ولا يزال معاوية يعتبر أمير يرجع للخليفة. فلما علي رضي الله تعالى عنه تولى بايعه الناس وأرسل إلى معاوية، قال يا معاوية بايعني، مثل ما توفي عمر وأنت أمير فبايعت عثمان، أيضا أنا الآن الخليفة بعده وأجمع الناس عليه، بايعني. فقال معاوية أنا سأبايعك لكن عندي شرط. قال ما هو؟ قال الشرط أن تقتل قتلة عثمان. قال علي إن قتلة عثمان كثير ومتفرقون، ما نستطيع نقتلهم، وإحنا إلى الآن ما جمعنا بلداننا، إلى الآن أنا هنا خليفة وأنت رافض أنك تبايعني، لابد نجتمع وتكون قوة حتى نستطيع نسيطر. فقال معاوية لا، نقتل أول شيء قتلة عثمان، اللي قتلوا عثمان نقتلهم، ثم بعد ذلك أنا أبايعك على الخلافة. فهنا وقع ما وقع بين علي ومعاوية، ولذلك سميت هنا الفتنة، يعني إن الشيطان ينزغ بينهم، الشيطان أوقع في قلوبهم ما يوقع، وهم يبقى أنهم بشر اجتهدوا، ويعني ولا نعلم بإذن الله تعالى منهم إلا صدقا وخيرا، وأنهم أرادوا الله تعالى وأنهم اجتهدوا سواء أصاب أو أخطأ. لكن معاوية رأى أن لابد نبدأ بقتل قتلة عثمان، وعلي رضي الله عنه رأى أن احنا نتفق وبعدين نتفاهم على قتلة عثمان، فوقع بينهما ذلك، فصار هناك إمارة لمعاوية في الشام وإمارة لعلي رضي الله تعالى عنه في المدينة، ثم انتقلت بعد ذلك إلى العراق. لكن مع ذلك ما كان بينهما حروب، يعني وقع بينهم شيء بلا شك، يعني صفين ومعركة الجمل وكذا، لكنها انتهت قريبا يعني ما طولت، وبالتالي استمرت فقط وقتا يسيرا، ثم استمر علي رضي الله عنه يحكم المدينة ومكة والحجاز ونجد والعراق، ومعاوية يحكم الشام وما حولها، لكن كل واحد إمارته لوحده يعني وملكه لوحده وجنوده لوحده، ولا كان بعضهم يقتل بعضا. بل حتى في عهد معاوية أحد أمراء الأعاجم أراد أن يغزو معاوية، بدأ يتحرش بالشام، فأرسل إليه معاوية وقال له: والله لئن لم تكف عنا لأصطلحن مع ابن عمي ولنأتين إليك ونملك ديارك. أنت تشوفنا الآن مختلفين ورأيت أن يمكن التسلط على ديارنا، والله لأصلح أنا وعلي رضي الله عنه نأتي نقاتلك. قالوا فكف عنه. فالمقصود أن الأحنف بن قيس، والأحنف بالمناسبة هو ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يقابل النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي لا يعتبر من الصحابة، يعتبر من التابعين لأنه رأى الصحابة الكرام. وسمي بالأحنف قالوا لأنه كان في قدمه ميلان، قالوا فكان يمشي على جنب قدمه من جهة الخنصر يعني يميل أثناء المشي فسمي بالأحنف، لكنه كان رجلا حكيما عاقلا يوصف بالحلم، مثل ما قالوا في حلم أحنف في ذكاء إياسي، كان حليما شديد الحلم، حتى تذكر القصص فيه في حلمه وأناته وقدرته على ضبط نفسه، حتى يقول كان الأحنف مرة جالسا بين أصحابه وهو محتبي، يعني جالس على الأرض ورافع ركبتيه وضامها ويتحدث معهم، فجاء رجل أراد أن يستثير الأحنف ويجعله يتصرف بغضب حتى يقل في قدره في أعين الناس، فجاء إلى رجل سفيه وقال: خذ هذه 1000 درهم بشرط أن تلطم سيد بني تميم. قال: وين سيد بني تميم؟ قال: الأحنف. شوف ذاك اللي جالس. فذهب السفيه هذا وجاء وتعدى الحلقة، والأحنف جالس يتحدث بكل رزانة، فجاء السفيه واقترب من الأحنف، فالأحنف ظن أنه يريد أن يساره بشيء، أنه بيقول له السر، فيعني حرك له رأسه فكأنه جهز نفسه له، فصفعه على وجهه. يقولون فما حل الأحنف جلسته، ما غير جلسته، مسك نفسه وقال: لما ضربتني؟ ليش طقيتني؟ أنا ما أعرفك، يعني أول اللقاء صفعة، لما ضربتني؟ لماذا ضربتني؟ وش السبب؟ فقال: قد أمرني رجل أن ألطم سيد بني تميم على 1000 درهم. فقال: لا، لست أنا سيد بني تميم، تبغى تلطم وتأخذ 1000؟ قال: نعم. قال: هل ترى الرجل الجالس هناك وحده؟ وأشار إلى رجل شديد الغضب صاحب مشاكل وجالس على صخرة وسيفه جنبه يدور مضارب، يعني جاهز. قال: اللي جالس هناك؟ قال: نعم، هو سيد بني تميم. قال: أجل، أنا آسف. قال: المهم آسف، بعدين روح الآن. فذهب إلى ذاك الرجل، والرجل ذاك جالس يدور مشاكل يعني، وصفعه على وجهه، قال: ما أمد يده تتحرك إلا التقط السيف وقطع يده. فكان أحنف يذكر بالحلم والأنات والحكمة في التعامل، فهو لما سمع أن علي رضي الله تعالى عنه خرج لقتال معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا، أخذ سلاحه، وكان يقولون كان له 4000 إنسان إذا أمرهم ائتمروا بأمره، فأمرهم يعني طلع بسلاحه بيأمرهم: تعالوا معي. فلقيه أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال له أبو بكر: أين تريد؟ أشوفك مجهز للقتال، وين؟ أين تريد؟ قال: أنصر هذا الرجل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بروح قاتل مع علي ضد معاوية رضي الله عنهم جميعا. فقال له أبو بكر: ارجع. أبو بكر طبعا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وجالسه، الأحنف ولد في حياته لكن ما جالسه ولا سمع منه الحديث، فأبو بكر عالم. قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ يعني القاتل كونه يدخل النار ما نستغرب، ما هو ارتكب جريمة قتل ظلما يستحق بها العذاب في النار. لكن المقتول مسكين مات وفي النار أيضا. فقال عليه الصلاة والسلام إنه كان حريصا على قتل صاحبه. لنا في هذا الحديث عدد من الفوائد، منها ليالي الفتنة بينا لكم ما هو المقصود فيها. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهم مواقف من الفتنة التي وقعت، منهم من اعتزلها تماما تركها كلها، مثل سعد بن أبي وقاص، أسامة بن زيد، محمد بن مسلمة، قال والله لا نقاتل معك يا علي ولا نقاتل معك يا معاوية، يعني نترك الفتنة والقتال كله، لا أنصرك ولا أنصرك، وتركوهما. ومنهم أبو بكر إذا رضي الله تعالى عنه، ومنهم من رأى الحق مع علي فقاتل معه، ومنهم من رأى الحق مع معاوية فقاتل معه. هذا أنواع الصحابة في ذلك. نحن اليوم يا جماعة مثل ما قال الشافعي، تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا. أحيانا يا جماعة تتحاور مع بعض الطوائف، مع الشيعة مثلا، ثم مثلا في برنامج أو كذا، ثم يتصل ويبدأ يسب فلانا لأنه قاتل مع معاوية، فأنا أقول له يعني ما جعلناك عليهم رقيبة، الله لن يسألك يوم القيامة الحق مع معاوية ولا الحق مع علي، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يا أخي ابحث في عملك، ابحث عن نهضة الأمة اليوم، ابحث عن جمع كلمة الأمة اليوم. أما أن تبدأ تتكلم والله معاوية هو المغلطان، لا والله الله عليه الغلطان، لا الله كان المفروض علي يفعل، أن تتكلم عن موضوع مضى عليه 1400 سنة، خلاص هذا الموضوع ربنا جل وعلا سيحكم بينهم، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، إن يوم الفصل كان ميقاتا، الله سيجمعهم ويحاسبهم. أنت إيش علاقتك بالموضوع يا أخي؟ كونك تعتقد في قلبك أن عليا هو الغلطان أو معاوية هو الغلطان، لن يسألك رب العالمين عن هذا، لن يسألك رب العالمين يوم القيامة أنت سبيت فرعون ولا ما سبيت فرعون، تدري ما أمرنا الله، خلاص عندنا معلومات أن فرعون رجل له قصة كذا، ما قالنا الله لعنه فرعون صباحا ومساء. لن يسألك الله يوم القيامة فلان غلطان من الصحابة ولا النمرود غلطان من الأولين، لن يسألك الله عن هذا، سيسألك عن عملك، سيسألك ماذا قدمت الأمة، أمسك لسانك عنه. ولذلك الشافعي وهو إمام لما سألوا قالوا من علي ولا معاوية، قال تلك فتنة. وبعدين الشافعي ترى ما بينه وبين الفتنة هذه اللي حصلت إلا 150 سنة و 200 سنة، قريب أقرب منا، وبعدين عالم ما هو بإنسان عادي، ويقول تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا. لن يسألك الله من ضمن الأسئلة يوم القيامة أنت إيش اعتقادك في قلبك، الحق مع علي ولا مع معاوية. الأحاديث مدحت علي ومدحت معاوية، وكان بعد استشهاد علي رضي الله تعالى عنه إذا ذكر عند معاوية بكى ودعا له، ولم يثبت أبدا أبدا أن عليا أمر من تحت يده من الخطباء أن يسب معاوية على المنابر، ولم يثبت أبدا أن معاوية أمر من تحت يده أن يسب عليا على المنابر، بل كان معاوية إذا جاءه من يحدثه عن علي أسبل الدموع يبكي على علي، لكن ما جاء أحد في ذلك الزمان يجمعهم يصلح بينهم، تعالوا نجلس يا جماعة نزيل ما بينكم من خلاف. ولذلك الإنسان يا جماعة ينبغي أن يتجنب مثل هذا. المشكلة التي وقعت بين علي ومعاوية، جاء بعض من يريدون دحر الإسلام وتفريق المسلمين وجعلوها هي قميص عثمان، وقميص عثمان هذا يضرب مثلا، هذا ذهب مثلا يعني، يضرب مثلا لاستثارة الناس دائما. معاوية رضي الله عنه لما علق قميص عثمان استثار الناس وبكاهم وخرجوا يقاتلون يطالبون بدم عثمان. لا ينبغي لنا أن قصة علي معاوية في كل يوم نبدأ نعيدها ونكررها حتى تستثير الناس على من؟ أو تعال مثلا قصة استشهاد الحسين رضي الله تعالى عنه، أنا معك رضي الله عنه قتل مظلوما، نسأل الله أن يجعله من الشهداء، وهو سبط رسول الله عليه الصلاة والسلام، سيد شباب أهل الجنة، ومن قتلوه هم في فجور وضلال وخطأ. لكن تأتي إلى اليوم وتقول والله تعالوا يعني عفوا، مثل ما يقول بعضهم المعارك تقع بين أحفاد يزيد وأحفاد الحسين، انتهى يزيد ومضى به الزمن خلاص، والحسين رضي الله تعالى عنه مضى إلى ربه ونسأل الله أن يكون في الجنة. لكن كونك تبدأ تثير هالمسائل لتفريق الأمة إلى اليوم، ينبغي أن نكون أعقل من ذلك يا جماعة. أنا لا أنسى واحد من الشباب المبتعثين يقول لي، كنا يعني قرأتها له، ما قالها لي قرأتها له، يقول إنه في الفصل وهو سني وفيه شاب شيعي. يقول فكنا نتداعى يعني نتناقش دائما وأحيانا ترتفع أصواتنا، حق مع علي إلا معاوية، أنا مع علي لا أنت مع معاوية. يقول فسألنا يوما المدرس، مدرس أجنبي بريطانيا أو أمريكي، سألهم قال وش أنت أسمع علي ومعاوية وش هذولا؟ هذولا مقدمين في الانتخابات عندكم في البلد، فأنتم أنت تصوت لهذا وأنت تصوت لهذا؟ قالوا لا. قال وش هذولا هذا يعني إيش 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 القصة؟ فقالوا هذه معركة وقعت قبل 1400 سنة، وأنا أرى أن الحق مع فلان وهو يرى أن الحق مع فلان. يقولون فقال ما أصغر عقولكم، هذا اللي ضيعكم، اتحدوا على عقيدة صافية على عقيدة واحدة، اتركوا عنكم إن كان الإنسان عنده ضلال عنده شرك عنده شيء يترك كل هذا ويجعل مرجعه الكتاب والسنة ومحبة الصحابة ومحبة آل البيت، وانظروا في تطوير أنفسكم واتركوا عنكم هذا الخلاف. ولذلك يا جماعة هذه الفتنة أبو بكر وهو رضي الله عنه في عصرها يقول لا تدخل فيها، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو نفيع بن الحارث وهو من أهل الطائف أصلا، سمي بأبي بكرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حاصروا الطائف نزل هو من الحصن خفية عن قومه، نزل ببكرة، البكرة هذه اللي توضع فوق البئر ويضعون فيها الحبل حتى يستخرجوا الماء بالدلو، فهو ركب في بكرة اللي توضع للبئر عادة ونزل قليلا قليلا حتى جاء عند المسلمين، فسمي رضي الله عنه بأبي بكرة، وإلا فاسمه نفيع أو نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه. الحديث فيه تعظيم دم المسلم، بل ليس فقط الحرام تعظيم دم المسلم، تعظيم كل من له حرمة، حتى المعاهد، لما يدخل واحد معاهد هو يهودي ولا نصراني دخل معاهدا وأعطيناه عهد وأمان لا يجوز قتله ودمه له حرمة. والنبي عليه الصلاة والسلام بل الله جل وعلا يقول أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ويقول جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وأسامة لما قتل رجلا في المعركة وهذا الرجل أصلا كافر يقاتل المسلمين، فلما رفعوا السيف عليه قال أشهد أن لا إله إلا الله، فضربه أسامة بالسيف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة قتلته بعد أن قالها؟ بعد ما قال لا إله إلا الله تقتله؟ كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحجك يوم القيامة؟ إذا اختلفت طائفتان من المؤمنين ولم يتبين من الباغية فالصواب الإمساك عن القتال، اختلف الطائفتان تقاتلتا وأنا ما أدري الحق مع هؤلاء ولا مع هؤلاء أمسك عن القتال، فإذا تبين أن هذه هي الباغية على هذا تبين جليا واضحا عندها كن كما قال الله فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، تعالوا يا جماعة الصلح، خلاص أنت معتدي سامحه صلح، فإن بغت إحداهما على الأخرى قال ما أريد الصلح إلا أريد قاتله وضح أنه هو الباغي فقاتل التي تبغي حتى تفيها إلى أمر الله، فإن فات فأصلح بينهما بالعدل واقص. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.